أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اختفى أثره وسار على دربه إلى يوم القيامة. وبعد، لما دخل جماعة من طلبة العلم على مولانا الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه قبل وفاته في حال احتضاره وقالوا له: أوصنا يا إمام، أوصنا. قال: أوصيكم إذا اشتغل الناس بستة أشياء أن تشتغلوا أنتم بستة أشياء أخرى، إذا اشتغل الناس بستة أشياء أن تشتغلوا أنتم بستة أشياء أخرى، إذا اشتغل الناس بكثرة الأعمال فاشتغلوا أنتم بتحسين الأعمال، وإذا اشتغل الناس بالفضائل فاشتغلوا أنتم بالفرائض، وإذا اشتغل الناس بعيوب المخلوقين فاشتغلوا أنتم بعيوب أنفسكم، وإذا اشتغل الناس بعمارة الدنيا فاشتغلوا أنتم بعمارة الآخرة، وإذا اشتغل الناس بطلب رضا المخلوقين فاطلبوا أنتم رضا رب العالمين، وإذا اشتغل الناس بإصلاح الظواهر فاشتغلوا أنتم بإصلاح البواطن. اشتغلوا أنتم، أهم شيء عند الله هي البواطن. مهما عملت من الظواهر، مهما قدمت من أعمال وكان الباطن خرباً فلن تقبل عند الله تعالى. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نحن نأخذ عبادات البواطن ونتحدث عنها في كل يوم سبت في هذا الشهر الكريم، نسأل الله تعالى أن يجعلنا فيه من المقبولين. واللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. من أجل عبادات البواطن عبادة الخشوع لله تعالى، وفي القرآن الكريم آية تدل على عظم مقدار الخشوع عند الله تعالى. يقول الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أنت عندما تسمع كلمة لله تعالى يجب أن تأخذ كلمة الله بمقدار الله تعالى. الفارق بين الله وبين خلقه هو نفس الفارق بين كلام الله وكلام خلقه. يعني الفالح عندنا مين؟ اللي يتشطر على واحد، اللي يأخذ منصب، اللي يحصل على جاه، اللي يبقى عنده رصيد واسع في البنك، هذا الفالح عندنا. إنما الفالح عند الله، عند الله تتعطل كل هذه المقاييس وتقف كل هذه الموازين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أفلح من الفعل فلح، فلح منه الفلاحة. الفلاح سمي فلاح لأنه يفلح الأرض، يعني يشق الأرض ويضع فيها الإيه؟ البذر، يضع فيها البذر. لما الفلاح اسمه فلاح ويشق الأرض ويضع فيها البذر، لما يحط البذر ترجع له البذر أضعاف مضاعفة ولا لا؟ طبعا. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنبلات، في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فالله تعالى أراد أن يقرب لنا مسألة الآخرة من الدنيا. أقول لك، كما الفلاح بيضع بذرة فترجع له أضعاف مضاعفة، يعني أحيانا يرجع له 3 ملايين ضعف. يعني حبيت الطماطم مثلا، بذرة الطماطم، البذرة بتاعت الطماطم بتجيب 3.5 ملايين من حجم بذرتها، من حجم بذرتها 3.5 ملايين ضعف. الله يريد أن يقول لك: إذا أردت تفلح، وإذا أردت تنجح، وإذا أردت تربح، وإذا أردت تأخذ سعادة الأبد وأجر الأبد، فعليك أن تكون من الخاشعين، تكون من الخاشعين لله عز وجل. والخشوع، ما معنى الخشوع؟ الخشوع هو تذلل القلوب بين يدي علام الغيوب سبحانه وتعالى. طب ليه تتذلل القلوب يعني؟ ليه نتذلل يعني؟ ليه؟ لأنك لما تتذلل لرب العالمين يعزك الله بين المخلوقين. شوف، بمقدار ذلك لله، بمقدار ذلك في حضرة الله، بمقدار عزك بين خلق الله عز وجل. العكس صحيح برضو، كلما تعززت على الله، كلما تعززت على الله، كلما أذلك الله وقسمك وشتت شملك. وهذه فيها الناس تحفظ فيها ملايين من الأمثال والحكايات والقصص والعبر. فأنت إذا أردت العزة الحقيقية، عندما تحضر مجلس علم، عندما تصلي في المسجد، عندما تقوم الليل، لابد أن الله يرفع شأنك، يعز قدرك، يجعل لك قيمة بين الخلائق. فهذه ذلة، ذلة هي ثمن العزة. إذا دفعت الذلة لرب العالمين أعزك الله بين المخلوقين. إذن عرفنا أهمية الخشوع ومعنى الخشوع. حكم الخشوع بقى، ما حكم الخشوع؟ هل الخشوع في الصلاة من فضائلها؟ لا يا إخوة، الخشوع من فرائض الصلاة. يعني بالمعنى، إذا إنسان صلى صلاة بلا خشوع صلاة باطلة، مش مقبولة، مش مقبول. بل حكى الإمام الحجة الغزالي رحمة الله عليه، انعقاد إجماع أئمة الإسلام أجمعين على أن من صلى صلاة بلا خشوع فصلاته مردودة عليه. إن الله وإن إليه راجعون، صلاة مردودة عليه. وقال الحجة الغزالي، إذا كان من يخل بشرط من شرائط الوجوب صلاة باطلة. يعني لو واحد مثلا ما أراش الفتح صلاته بطلت خلاص عليه، فسدت الصلاة. قال فما بالكم بمن أخل بما يحصل به المطلوب. إيش اللي يحصل به المطلوب؟ الخشوع. الخشوع هو روح الصلاة. أنت إذا صليت ما في خشوع، هذه الصلاة تصير جسد بلا روح. هل يمكن يتحرك جسد من غير روح؟ هل تمكن أن يطير جثمان لا حياة فيه؟ لا، الحياة هي أن تكون خاشع لله تعالى. اللهم صل عليه. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، دخلت المسجد ذات يوم فوجدت جذعا جديدا في مسجد رسول الله. دخل بالليل لأ جذع نخل، فتعجبت، ما الذي جاء بهذا الجذع؟ ما الذي جاء بهذا الجزء؟ قال فدنوت منه فإذا حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجذع النبي واقف زي الجزء، لا يتحرك ولا يميل، من الخشوع، من الخضوع، من الانقياد لله تعالى. قال فوجدته يصلي فوقفت إلى جواره، فرأيته يقرأ سورة البقرة. قلت الحمد لله، هيصلي على 100 آية يختم. قال فقرأ حتى وصل إلى 100 الأولى، فقلت عند 100 الثانية يركع. فوصل، قال عند نهاية البقرة بقى يخلص، فأنهى البقرة وفتح آل عمران. قال فقلت عند 100 الأولى في آل عمران هيخلص. قال ففتح عد 100 الأولى في آل عمران وختم آل عمران. قلت عند النساء بقى على أول النساء ينتهي. قال فقرأ النساء وقرأ المائدة حتى كدت أن يغشى علي، وقد هممت بأمر سوء في هذه الليلة. قد هممت بأمر سوء. قالوا ما هو أمر السوء يا ابن مسعود؟ قال كنت سأجلس وأدع رسول الله. هذا أمر السوء الذي كان ساهم. يقول كنت سأجلس وأدع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي هذه لمعة من صلاة الحبيب عليه الصلاة والسلام، كان يصلي كأنه جذع نخلة عليه الصلاة والسلام، لا حركة، وهو المعصوم وهو المغفور له عليه الصلاة والسلام. وكان السلف الصالح عليهم الرضوان الأعلى على هذا العلو في مقدار الصلاة وتعظيم مقدار الصلاة. لما قيل لسيدنا عامر بن عبد قيس، هل تذكر شيئا في صلاتك؟ يعني أنت بتصلي كده ما بتفتكرش حاجة؟ قال يعني أي شيء، وهل هناك من شيء أحب إلي من الصلاة حتى أذكره في الصلاة؟ قالوا والله لكننا نذكر أشياء في الصلاة. قال يعني الجنة والنار وموقف الحساب؟ قالوا لا والله، ده احنا نذكر أهلينا وأولادنا وأموالنا. قال أو يفعل ذلك مسلم؟ أو يفعل ذلك مسلم؟ والله لأن تختلف الأسنة في صدري أحب إلي من أن أشتغل في حضرة الله بغير الله عز وجل. أموت ولا أفعل هذا، ولا أشغل نفسي. ولما سيدنا طلحة بن عبيد الله الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، ما كان يصلي ذات يوم، كان يصلي في بستان الله، فوجد طيرا وهو يصلي، فانتبه للطير، طير جديد، انتبه للطير حتى سهى في صلاته ولم يعرف كم صلى في الصلاة، لم يعرف كم عدد الركعات التي صلى، فخرج من الصلاة يبكي ويجري إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أي حاجة كانت تخوفه. الآن الناس تسهو في الصلاة، الناس يبقى واحد الأخت بتصلي إن شاء الله بعد ما أصلي هعمل كذا وأعمل كذا وأعمل كذا، الأخ يبقى بيصلي ولما خلص الصلاة بسرعة عشان ورايا موضوع. لا، هذا بيصلي غفل، سهى في الصلاة، ذهب يبكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله طائر اقتحم علي بستاني فشغلني عن عدد صلاتي، فأنا أشهدك يا رسول الله أن هذا البستان صدق لوجه الله، عل الله أن يكفر لي سهوي في صلاتي يا رسول الله، عل الله أن يكفر لي سهوي في صلاتي يا رسول الله. أنا أستحلفكم بالله تعالى، ما آخر صلاة خاشعة صليتموها لله تعالى؟ ما آخر سجدة سجدتموها لله تعالى وقلتم يا رب لا تحرمنا من دوام السجود الخاضع الخاشع لك يا رب العالمين؟ ما آخر صلاة بكيت فيها بين يدي الله عز وجل؟ سيدنا حاتم الأصم رضي الله عنه وأرضاه كان رجل لا يطيل في الصلاة. الموضوع مش موضوع إطالة عشان تبقوا عارفين، التطويل ليس دليل إيمان إذا كان القلب غافل عن الله، ولا الإسراع دليل نفاق إذا كان القلب متصل بالله تعالى. الموضوع سيدنا حاتم الأصم كان لا يطيل، قالوا له لا تطيل لي في الصلاة؟ قال كلما وقفت بين يدي الله تذكرت هول العرض على الله فلا أقدر على الوقفة بين يدي الله عز وجل، لا أقدر على إطاء. قيل يا حاتم كيف تصلي؟ قال إذا وقفت في الصلاة جعلت الكعبة بين عيني، جعلت الكعبة بين عيني، وجعلت الصراط تحت قدمي، وجعلت الجنة عن يميني، وجعلت النار عن شمالي، وجعلت ملك الموت ورائي. حد فينا مرة كما قال النبي صلي صلاة مودع؟ حد فينا صلى صلاة وهو يعلم أنها آخر صلاة له في الدنيا؟ نحن أصحاب طول في الأمل يا إخوة، أصحاب أمل طويل، كما قال الشاعر ونبني القصور المشمخرات في الهوى، وفي ظننا أنا نموت وتخرب، هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب. قال أجعل ملك الموت ورائي ثم أكبر بتعظيم ودموع، وأقرأ بتدبر وخضوع، وأركع وأسجد بخشوع، ثم أسلم ولا أدري أقبلها الله مني أم لا، ولا أدري أقبلها الله مني أم لا. نحن يا إخوة هل وصلنا إلى هذا؟ أنا أقول لكم يا إخوة سامحوني، والله نحن في الأغلب لا نصلي، نحن نركع ونسجد ونقوم ونقعد ونأتي بحركات جرداء لا ثمرة لها في أرض ولا اتصال لها عند الله في السماء. نحن أكثرنا يقوم هكذا وفقط، وهذه مشكلة. العامل الذي يذهب إلى رئيسه في العمل، المدرس الذي يذهب لزيارة وزير التعليم، يتحضر للزيارة أكثر من تحضيرنا نحن أنفسنا لزيارة الله عز وجل. وهذا الذي يقف بين يدي الله تعالى يجب أن يحسن، يجب أن يعلم. سيدنا علي بن أبي طالب كان إذا حضرته الصلاة يصفر ويخضر ويتغير، فيقول له يا إمام ما هذا الذي يعتريك عند الصلاة؟
فيقول: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ أنا سأقوم بين يدي الواحد الأحد سبحانه وتعالى. نحن نرجو الله أن يرزقنا الخشوع. كيف نخشع في الصلاة؟ كيف نخشع في الصلاة؟ أول شيء يعينك على الخشوع في الصلاة التبكير في الحضور إلى الصلاة والتبكير بالصلاة. يعني الأخ اللي بيأتي متأخر عن الإمام يجي يجري بينهج نهجته تعبه ما يعطي، هيخشع إزاي ده بقى؟ هو يضبك نفسه هيتقطع وهو بصلي. إنما تحضر مبكر وتقعد، وإذا قمت للصلاة تقوم بسكينة ووقر. هذه أول شيء، تبكر في الحضور، تبكر في لا تصلي الصلاة في آخر وقتها. الأمر الثاني الذي يعين على الخشوع يا إخوة، تدبر الآيات التي تقرأها في الصلاة. حاول تتدبر، حاول تفهم الكلام. نحن يا إخوة للأسف والله نردد بألسنتنا ما لا نصغو إليه بقلوبنا ولا نفكر فيه بعقولنا. يا إخوة الآن ربنا ماذا قال؟ أقيموا الصلاة. يقيم الصلاة إقامة، أنت محتاج تبذل جهد. واحد عايز يبني بيت يا إخوة، يبنيه إزاي يعني؟ لازم يحفر أساسات، لازم ترخيص، لازم غطاء كذا، لازم كذا، لازم كذا، جهد مبذول عشان تقيم. كذلك إقامة تحتاج إلى جهد. اقرأ تفسير الفاتحة، اقرأ تفسير الآيات التي دائما ترددها في الصلاة حتى تعي ما تقول وأنت تخاطب الله سبحانه وتعالى. سيدنا الزبير بن العوام يا إخوة يقول: دخلت على أسماء بنت أبي بكر ذات يوم فوجدتها تقرأ في سورة القمر، تقرأ في قول الله تعالى في سورة القمر: وأقبل علي وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وتردد: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. قال فرأيتها هكذا فخرجت وذهبت وعدت قضيت حاجتي في السوق ورجعت وهي تردد نفس الآية، وخرجت ثانية وعدت ووجدتها تردد نفس الآية، وخرجت ثالثا وعدت وهي تردد نفس الآية. قال فاستحييت من نفسي والله العظيم، استحييت من نفسي. حاول تعيش الآيات التي تقرأها بين يدي الله عز وجل. الأمر الثالث يا إخوة الذي يعين على الخشوع في الصلاة كثرة تذكر الموت. الإنسان إذا تذكر أنه سيموت وأن هذه الركعات، اللهم صل عليه، اللهم صل عليك يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام: إن أهل المقابر أحوج إلى ركعتين مما تحقرون من ركعاتكم أحوج إليها من الدنيا وما فيها. ركعتين بس، أهل المقابر، أنت في المقابر من سيصلي عنك؟ من سيذكر الله عز وجل عنك؟ فمما يعينك كثرة تذكر المقابر وكثرة تذكر الموت. الأمر الأخير أن تعلم أن قلبك هذا هو بيت الله عز وجل، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اعلم أن القلب هو بيت الرب سبحانه وتعالى. ما تخليش في بيت الرب وساوس، ما تخليش في بيت الرب ضغائن، ما تخليش في بيت الرب سبحانه وتعالى أشغال. سيدنا الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه دخلوا عليه وهو جالس لوحده فوجدوه متخشع باكي، فقالوا: يا إمام، يعني أنت لا صلاة ولا شيء وقاعد بهذا الخشوع وهذا البكاء؟ فقال: أوما سمعتم قول الله عز وجل لموسى: يا موسى ألا تحب أن أكون جليسا معك؟ ما تحبش أقعد معك؟ قال: يا رب، وكيف تكون جليسي وأنت رب العالمين؟ قال: أوما علمت بأني جليس من ذكرني وحيثما التمسني عبدي وجدني؟ فأنا معي الله سبحانه وتعالى. وهو بعيد عن الناس قاعد متخشع باكي دامع رضي الله عنه وأرضاه. أسأل الله العظيم أن يرفعنا إلى هذا المقام، مقام الخشوع لله تعالى. أسأل الله تعالى أن يجعلنا أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. اللهم ألف بين قلوبنا وانزع الغل والبغضاء والشحناء من صدورنا، اللهم اسلل سخيمة قلوبنا واقطعنا اللهم عن كل قاطع يقطعنا عنك، وصلنا اللهم بكل موصول يصلنا بك، واسترنا اللهم جميعا بالستر الجميل، واجعل تحت هذا الستر ما يرضيك عنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.